باب المدبر والمكاتب وأم الولد. ذكر في هذا الباب ثلاثة أشياء، ذكر المدبر وذكر المكاتب وذكر أم الولد. المدبر هو الرقيق الذي يعتق بوفاة سيده، أي يعتق عن دبر، هذا هو المدبر. يعني حينما تنتهي وفاة حياة السيد ويموت هنا يعتق، سيد يقول لرقيقه إذا مت فأنت حر، هذا يسمى هذا مدبر، هذا مدبر. لكن حديث سفينة رضي الله تعالى عنه قبل قليل ليس مدبرا. والفرق بين المدبر وبين من اشترط على الخدمة كما سلفت قبل قليل، المدبر الآن هو رقيق حتى يموت سيده، لا يملك لا يرث. أما الذي أعتق واشترطت عليه الخدمة فهذا كسائر الأحرار. التدبير عقد جائز، التدبير عقد جائز، بمعنى أن الشخص له إذا دبر رقيقة قال إذا مت فأنت حر، له أن يغير ويسترقه، يعني يقول الآن قلت لك إذا مت وأنت حر فالآن لا، لن أدبرك فتبقى رقيق حتى لو بعد وفاتي، لأنه كالوصية، التدبير كالوصية، فالوصية لا تلزم إلا بالوفاة، والتدبير نوع من أنواع الوصية، لكنه وصية بشيء، وصية لشخص بأن يعتق. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده على نجوم، أي أقساط يسددها، فإذا قضى النجوم التي عليه والأقساط التي عليه هنا عتق. إذا مكاتب رقيق يأتي لسيده يقول أريد أن أكون حرا كسائر الناس، فيقول له حسنا أكاتبك على 10,000 مثلا، كل مثل سنة تعطيني 2000، إذا قضى 10,000 أصبح حرا. في أثناء المكاتبة ما يكتسبه له، ما يكتسبه له كما سيمر بنا إن شاء الله. عندنا أم الولد، أم الولد، الولد المولود، والمقصود هنا بأم الولد هي الجارية التي وطأها سيدها وأتت منه بما تبين به خلق إنسان، يعني يطأها السيد ثم تسقط مثلا لأربعة أشهر مثلا أو قبل أربعة أشهر، أو تلد من سيدها ولد أو أكثر، فهذه تسمى أم ولد. إذن إذا تبين خلق الإنسان، يتبين خلق الإنسان ب80 يوم، 80 يوم تقريبا، إذا حبلت من سيدها وأسقطت حملا قد تبين به خلق إنسان أصبحت الآن أم ولد، يعني أتت من سيدها بولد، لكن متى مات السيد هنا تعتق. والفرق بين عتق أم الولد وعتق المدبر أن أم الولد تعتق مطلقا، يعني لا تحسب من كالوصية من رأس المال، يعني كأنها غير موجودة، بمعنى لو أن الشخص لا يملك إلا أم الولد فأعتقها فمات عتقت. المدبر يكون من الثلث وما زاد لابد من رضاء الورثة، أما أم الولد فلا، فهي تعتق، عنده مال أو ليس عنده مال، كانت أقل من الثلث أو أكثر من الثلث فلا ينظر إلى ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم، متفق عليه، وفي لفظ البخاري فاحتاج، وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فأعطاه وقال اقضي دينك. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أبهم أعتق غلاما له، الغلام الأصل أنه يطلق على الصغير، هذا الأصل غير البالغ، ويطلق أحيانا على البالغ خصوصا إذا كان رقيقا. أعتق غلاما له عن دبر، يعني يقول عن دبر، يعني وجه قوله عن دبر، إذن هذا مدبر. وجه عن دبر أي أن عتقه دبر حياة سيده، دبر أي نهاية حياة سيده يعتق. إذن أعتق غلاما له عن دبر، قال إذا مت فأنت حر. لم يكن له مال غيره، قال لم يكن له مال غيره، فيه أن الرقيق مال، أن الرقيق مال، قال لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بلغه أن هذا دبر هذا الرقيق وليس له مال غيره، فقال من يشتريه مني؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التدبير نافذا، عقد التدبير ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعله نافذا. وفيه أن التدبير عقد جائز وليس بلازم، التدبير عقد جائز وليس بلازم، لو كان لازما لا لم يمكن فسخ العقد. فالتدبير هو الآن كالوصية، الوصية لا تلزم إلا بالوفاة، وهذا الرجل لم يمت بعد. قال من يشتريه مني، وفيه أن الحاكم يقوم مقام الشخص أحيانا في البيع والشراء والعتق إلى غيره. فكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال السلطان ولي من لا ولي له، إذن السلطان القاضي الحاكم له ولاية عامة. وفيه أن البيع والشراء لا يزري بصاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع وشرى، وفيه أن أهل العلم كسائر الناس يخالطون الناس ويبيعون ويشترون ويخالطونه. وفيه بيع المزاد، بيع المزاد. وفيه أيضا أن جواز السوم إذا لم يركن إلى المشتري، الآن ما يشتري مني هذا سيقول ب30 وهذا يقول ب40 وهكذا، إذن في باب السوم هنا جائز. أنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الشخص على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه إذا حصل بينهما ركون، وإن صح التعبير إذا حصل بينهم اتفاق مبدئي لكن ما تم العقد هذا اللي ينهان. أما إذا عرض السلع والكل يسوم فهنا جائز. من يشتريه مني، فاشتراه نعيم ابن عبد الله النحام ب800 درهم، الدرهم تكون من الفضة والدنانير من الذهب، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج، أي هذا الشخص الذي دبره احتاج. وفي لفظ النساء وكان عليه دين، وفيه أن الديون مقدمة على غيرها من الوصايا، لو أن شخصا أوصى وعليه دين نقدم الدين قبل الوصية. ذكر ربنا عز وجل يقول من بعد في باب المواريث، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، الدين مقدم على حقوق الورثة ومقدم على الوصايا. وكان عليه دين فباعه ب8 درهم فأعطاه وقال اقضي دينك، اقضي دينك. والأصل هو وجوب قضاء الدين، وفيه أنه يبدأ بالواجبات قبل النوافل، فأداء الدين واجب والتدبير والعتق مستحب، فلا يقدم النفل على الواجب. وفيه تقديم النفس على غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل فلأهلك، فإن فضل فعلى قرابتك، فإن فضل فهكذا وهكذا، أي تحسن للآخرين. إذن يبدأ الشخص بنفسه، والنفس مقدمة على غيرها، ثم الأهل الولد والزوجة، ثم الأقارب، وهكذا في باب النفقات وباب الحوائج. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. قال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد، المكاتب عرفنا المكاتب قبل قليل، وهو الذي يدفع أقساط لسيده، فإذا دفع كل الأقساط المتفق عليها هنا عتق. المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، ما بقي عليه مكاتبته درهم، يعني يبقى عبدا ولو لم يبقى إلا عليه الشيء اليسير. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أنه لو مات قبل العتق، قبل تمام قضاء مال المكاتبة، يبقى حر ويرثه سيده، حتى لو كان عنده مع على الصحيح من سر بنا أيضا يرثه سيده. إذن المكاتب، حال المكاتبة نعطيه في الجملة أحكام الرقيق، نعطيه أقول في الجملة أحكام الرقيق. فإذا انتهى مال المكاتبة هنا أصبح حرا كسائر الأحرار. قال: أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وهو كما قال إسناده حسن. قال: وأصله عند أحمد والثلاثة وصح الحاكم. يقول أصل الحديث عند أحمد، أي عند الإمام أحمد والثلاثة، وقال وصح الحاكم رواية أبي داود، لأنه قال عند أحمد والثلاثة، أبو داود والترمذي والنسائي. لفظ أبي داود: أيما عبد كاتب على 100 وقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. تلحظ في رواية، الرواية التي عندنا: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم واحد، لكن في الرواية الأخرى قال: فأداها أي إلا 10 أواقي، قيها 40 درهما، إلا 10 دراها، إلا 10 أواقي تكون 400 درهم، عليه السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا الحديث فيه أن الرقيق يبقى رقيقا على رقه حتى يؤدي كل المال الذي عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب، إذا هنا شرطية غير جازمة، شرطية ظرفية غير جازمة، كان لإحداكن مكاتب أي لإحدى النساء، وعرفنا معنى المكاتب، وكان عنده ما يؤدي، يعني عنده مال. إذن نأخذ منه فائدة أن المكاتب الآن سيعمل، وما يحصل عليه من مال هو له، وما يحصل على مال فهو له. الآن مال سيعطي بعض هذا المال لسيده لأجل المكاتبة اللي اتفق عليه، الباقي يملكه، لأنه قال وعنده ما يؤدي. الآن ولنفترض على سبيل المثال كاتبه على 100 دينار مثلا، على 100 دينار، 100 دينار لو دفع منها مثلا 20 دينار وبقي منها 80 دينار، لكن عنده الآن 80 دينار، الآن جمع مال وعنده، لكن يعطي سيده كلما حل النجم أي الوقت الذي يجب عليه السدد يعطي سيده. يقول: وكان عنده ما يؤدي، يعني لو طلب منه أداه كاملا كما قال عائشة: إن شئت نقدتها لهم، يعني في الحال. قال: فلتحتجب منه. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن المكاتب الأصل أنه رقيق، لكن إذا كان عنده ما يكفي كل مال المكاتبة، بحيث لو طلب منه في الحال قيل لو أعطنا المال في الحال أعطاه، قال: فلتحتجب منه. إذن يفهم منه أنه إذا كان عنده مال فهو يعني قدر مال الكتابة أو أكثر، الآن يعطى حكم الحر، قال فلتحتجب عنه. مر بنا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: المكاتب رقيق ما لم يبقى عليه على مكاتبته درهم واحد. إذا المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ولا درهم واحد، قال ما لم يبقى. وهنا قال كان عنده ما يؤدي. قد يقال حديث عمرو بن شعيب يبقى رقيق إلا إذا أدى. لكن حديث أم سلمة أنه إذا كان عنده مال يكفي للأداء فهو تحتجب عنه، فاختلف في التوجيه، قيل فلتحتجب من هنا على سبيل الاستحباب وليبقى هو رقيق، يبقى هو رقيق لكن فلتحتجب منه، وقيل هو رقيق ولا يجب عليه احتجاب، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فيبقى. لماذا لا يصح؟ لأن في إسناده نبهان مجهول هو مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فيبقى عندنا حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عبد الله بن عمرو حسن، فلا يعارض بهذا الحديث الضعيف. إذن يقال المكاتب عبد ما لم يبق على مكاتبته من مكاتبته درهم ولو كان واحدا. ونأخذ منه فائدة وإن كان الحديث ضعيفا، أن السيدة لا يجب عليها أن تحتجب عن رقيقها، يعني لو كان المالك للرقيق امرأة لا يجب عليها أن تحتجب، إذا كان رقيقا لا يجب عليها أن تحتجب. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأيضا عن عمر وابن عمر وعن علي أن المكاتب عبد ما لم يبق عليه درهم. إذن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن عائشة، عن عمر، عن ابن عمر، عن علي رضي الله تعالى عنهم أن المكاتب عبد ما لم يبق عليه درهم، فهذا يقوي حديث أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رقى منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى أي الدية. الآن الرقيق إذا كان رقيقا غير مكاتب ديته القيمة، ديته القيمة، مر بنا ما يتعلق بدية النفس للذكر ودية النفس للأنثى وما دون ذلك مر بنا. الآن إذا جني على رقيق فالدية تكون في شيء في القيمة، في قيمته إن كان على النفس، وإن كان على دون النفس فأيضا ينظر النقص الذي حصل فيه فيعطى القيمة. إذن هذا هو الرقيق الأصل. أما إذا كان مكاتبا قال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر. إذن نفترض على سبيل المثال أنه كاتب سيدة ذكر ثم جني على يده، جني على يده، الجناية على يد الذكر نصف الدية، الجناية على الذكر نصف الدية. إذا لو كان ذا حرا سنأخذ منه، ستكون ديته 50 من الإبل، 50 من الإبل. الآن هو نصف حر، نصف حر، فنقول ديته 25، هذه دية الحر، فهو نصف حر ديته. طيب دية الرقيق نقدر الآن أنه رقيق كم يباع هذا الرقيق ويده سليمة، ثم نقدره وقد قطعت يده كم يباع، فنعطيه الأرش اللي هو النقص، هذا قيمة. إذن نعطيها الآن، نقدره سليما ونقدره معيبا، ثم نخرج اللي هي الدية، نخرج الدية. إذا قدرناها نقدرها بالنص كما نقدر الآن الدية كاملة، الآن أعطيناه نص الحر نقدمها أيضا بالنص، نعطي نص الأرش في باب التقدير، نعم، كما أننا نعطيه في باب الدية الحر نعطيه نص الدية. إذن قوله يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد، إذن دية العبد القيمة ودية الحر الإبل، فنأخذ نصف دية الحر ونصف دية العبد. قربه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، رواه البخاري. عن عمرو بن الحارث أخي جويري أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. إذن عمرو بن الحارث هو أخ أم المؤمنين جويرة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها المصطلقية. قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، يعني ما ورث ما أبقى، بل مات صلى الله عليه وسلم مدينا كما هو معلوم درعه مرهون عند يهودي، عند موته درهما ولا دينارا. الدرهم يكون من الفضة، والدنانير تكون من الذهب. ومر بنا أن وزن الدينار 4 جرامات وربع، والدرهم 17، وزنه 17 الدينار، الدرهم وزنه 17 الدينار. أما سعر الصرف، كم مر بنا سعر الصرف الدرهم؟ الدينار بكم درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف؟ نعم؟ لا لا، الصرف الآن عندنا دينار من ذهب نريد أن نصرفه درع دنانير. نعم؟ الدرهم الدينار كم يصرف؟ 12 درهما. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعر الدينار صرفه، يعني الدينار يقابل 12 درهما. ولا دينارا ولا عبدا، أي ولا رقيقا، الرقيق معروف، ولا أمة، الأمة الجارية، يعني ما ترك جارية. مناسبة ذكر هذا الحديث والله أعلم في باب المدبر والمكاتب وأم الولد، هو لأجل ماريا القبطية، كما معلوم أن ماريا القبطية أم ولد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكأنه يقول حينما قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا دينارا، قال ولا عبدا ولا أمة، أن ماريا عتقت بأي شيء لأنها أم ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله ليس بظاهر، مساك الله بخير. يحتمل أنها عتقت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أم ولد، ويحتمل أنها عتقت قبل ذلك، عتقها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي مناسبة ذكر هذا الحديث في باب المدبر والمكاتب وأم الولد. ولا شيء، الآن هنا قال ولا شيء نفى أي كل شيء، إذن هنا فصل ثم الآن قال ولا شيئا، أي نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مالا لوارث، وفيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جمعه للمال، وفيه أن من له ولاية على المسلمين على أموال المسلمين ليس له حق في بيت مال المسلمين إلا حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم بيده بيت مال المسلمين، ومع ذلك ما أخذ منها إلا قدر النفقة صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك بعد الحكام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الكثير منهم إن لم يكن الأكثر إذا حكم تجده نهب بيت مال المسلمين، تجد المسلمين جياع وهو قد ملأ أقول خزائنه تنؤ من أمواله، وخزائن ليس خزائنه بل خزائن أقاربه وأحبابه. إذن هؤلاء من أبعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما يأخذونه من بيت مال المسلمين بغير حق ليس لهم، ولو استطاع المسلمون أن يستردوا هذه الثروات التي نهبت من الحكم تعين الأمر عليهم. يعني خذ على سبيل المثال الهارب رئيس تونس، والمسؤول مثلا رئيس مصر، وغيرهم من الوزراء والكبراء الذين ثبت أنهم نهبوا أموال المسلمين بسبب عملهم. إذا تيسر على الحكومات التي أتت بعدهم أن تسترد هذه الأموال، ما الحكم؟ وجب عليه السرداد، ليس من باب الاستحباب إنما هو واجب، لأن هذه أموال المسلمين. إذن من حكم المسلمين يحرم عليه أن يستأثر بشيء من المال. لو استأثر بشيء من المال واستطاع المسلمون أن يأخذوا منه هذا المال الحكم، أصبح هذا الأمر متعينا في حقه. قال إلا بغلته البيضة، استثناء، والاستثناء معيار العموم. إلا بغلته البيضة، إذن هي بغلة وليست فرسة، وفيها أيضا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسلاحه، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستخدم السلاح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد. قال وأرضا جعلها صدقة، وأرضا جعلها صدقة. الأرض التي جعلها صدقة يحتمل الله أعلم أنها أموال بني النظير في المدينة، لأنها مما فعل الله عز وجل بها على نبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنها في خيبر. إذن هي الأموال التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، الأراضي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، سواء كانت في المدينة أو في خيبر أو في غير ذلك. قال جعلها صدقة، أي جعلها صدقة للمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقته ونفقة أهله. ونستفيد منه فائدة، أن الشخص له أن يوقف ويشترط الانتفاع به في حياته. الشخص مثلا يقول الله عندي هذا العقار لكن ليس عندي مال، لكن أحب أن أوقف هذا العقار، لكن إذا أوقفت هذا العقار ماذا أصنع؟ أجلس من غير مال؟ نقول لا، أوقف هذا العقار واشترط أنك تنتفع به في حياتك، الربح الذي تأخذه أو ثمرة هذا العقار تنتفع به في حياتك، وإذا مت الآن يصرف على حسب المصارف التي شرطتها. إذن للشخص أن يوقف عقارا بيتا أو غيره ويشترط الانتفاع به، إما يشترط الانتفاع بغلته أو بسكنه. كالوقف العام، مثلا هذا المسجد وقف، من أوقفه يجوز أن يصلي فيه. المقبرة وقف عام، من أوقفها يجوز أن يدفن بها. فكذلك الوقف الخاص، الوقف الخاص إذا أوقف له أن ينتفع به. قال وأرضا جعلها صدقة. الآن بغلته البيضة وسلاحه وأرضه أيضا هي في بيت مال المسلمين ترجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أيضا قال استثنى، قال إلا بغلة البيضة وسلاحه، يعني من الأموال التي الناس ينظرون إليه ويهتمون به، ولا كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأشياء كالثياب مثلا، لكن الكلام على أي شيء؟ على الأموال التي ربما تطلع إلى النفوس ومعروفة، أما الأموال اليسيرة الثياب ونحوها فلم يتعرض لها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته؟ أخرج ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف. ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أيما أمة ولدت من سيدها. قال أيما أمة ولدت، أي جارية ولدت من سيدها، لو كانت ولدت قبل ذلك ثم بيعت ما الحكم؟ لا يتعلق بها الحكم. قال ولدت من سيدها، إذن يشترط أن يكون الولد من السيد، الولد المولود ذكرا أو أنثى. لكن قوله أيما أمة ولدت من سيدها، لو أسقطت سقط أيضا الحكم يتعلق به، لو أسقطت ما يتبين به خلق إنسان هي أم ولد، متى ما مات سيدها عتقت. قال فهي حرة بعد موته، فهي حرة بعد موته، أي تعتق بعد موته. الآن هل أم الولد كالمدبر يكون يعني تكون كالوصية وينظر فيها إلى هل هي من الثلث أو لا؟ المدبر الآن كالوصية، إذا ليس له مال لا يعتق، إذا كان أكثر من الثلث لا بد من رضا الورثة. أم الولد لا، ليست كذلك، أم الولد بمجرد وفاة السيد هنا تعتق، عنده مال أو ليس عنده مال، كانت من الثلث أو أقل من الثلث، إذن بمجرد الوفاة تعتق أم الولد. قال أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف. قال ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه، أي أنه من كلام عمر رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. فالحديث فيه اضطراب، تارة يرويه عكرمة عن ابن عباس، وتارة روي عن عكرمة، وتارة عن علي رضي الله تعالى عنه، فالصواب أنه من كلام عمر رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن كلام عمر رضي الله تعالى عنه هو سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال وأن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فاتباع عمر رضي الله تعالى عنه هو من باب الرشد. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، رواه أحمد وصححه الحاكم. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله، هنا من اسم شرط، جواب الشرط أظله الله، من أعان مجاهدا في سبيل الله، لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله هو من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أو غارما في عسرته، شخص غارم مدين معسر ليس عنده مال، هنا يعان المجاهد والغارم والمكاتب، هؤلاء يعانون إما من الصدقة التطوع يعني باب الإحسان والصدقة، أو من الزكاة، أو من الزكاة. قال أو مكاتبا في رقبته، أي شخص كاتب سيده وأراد إعانته حتى يتخلص من الرق، فهذا أيضا فيه فضل. ومر بنا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها مع بريرة حينما اشترتها وأعتقتها، دفعت مال المكاتبة. أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، أظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة، إذن الشمس تدنو من الخلائق، فهنا يستحق هؤلاء الثلاثة يستحقون الظل، ظل الله عز وجل. إذن أورد هذا الحديث لبيان فضل إعانة المكاتب، فضل إعانة المكاتب. كما أسلفت قبل قليل المكاتب يعطى من صدقة التطوع، يعطى أيضا من الزكاة. رواه الحاكم وصححه. والصواب أن الحديث لا يصح، هو من رواية عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه وهو مجهول. مسألة أختم بها الدرس، وهي حكم المكاتبة. لو أن الرقيق أتى لسيده وقال كاتبني، إذا كان مر بنا في الدرس الماضي أني أشرت أن المكاتبة قد تجري فيها الأحكام الخمسة، لكن إذا كان الرقيق يستطيع أن يعمل ولا يخشى من فساده وإفساده إذا أصبح حرا، ثم أتى لسيده وقال كاتبني، هل الأمر على سبيل الوجوب؟ هل يجب على سيده أن يكاتبه أو يستحب؟ هذه محل خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. أنس رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا يجب عليه المكاتبة، يعني لو أن الرقيق أتى لسيدي وقال كاتبني لا يجب عليه. عمر رضي الله تعالى عنه يرى وجوب المكاتبة، إذا أتى الرقيق لسيده وقال كاتبني وهو يستطيع أن يعمل وليس في مكاتبته ضرر، يرى عمر رضي الله تعالى عنه الوجوب. أتى سيرين مولى أنس رضي الله تعالى عنه إلى مولاه أنس وقال وسأله المكاتبة فأبى، رفض أنس رضي الله تعالى عنه كاتبة، فرفعه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه ومعه الدرة، الدرة عصا، فخفق أنس رضي الله تعالى عنه وقال فكاتبوهم، يعني ربنا عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الأمر في قوله تبارك وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يرى أن الأمر للوجوب. فلما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه معه كاتبه أنس رضي الله تعالى عنه. إذن حكم المكاتبة واجبة إذا طلب الرفيق من سيدها أو الجارية من سيدها طلبت المكاتبة، هنا وجب على السيد أن يكاتب إذا كان في ذلك خير ولا يخشى من مفسده.